قدموا قدموا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يسرني أن يتجدد اللقاء معكم الإخوة في الجبيل، والإخوة أيضا القادمين، وسوف يكون بإذن الله كما تفضل أخينا الشيخ سحمي، سوف يكون إن شاء الله تعالى درسنا في خلال هذين الأسبوعين إن شاء الله تعالى في كتابين عظيمين هما أعظم الكتب بعد كتاب الله، تلقاهما أهل العلم من أهل السنة على مر القرون بالقبول، واتفقت عليهما كلمة الجميع على اختلاف المذاهب الفقهية، اتفقت عليهما كلمة الجميع على تعظيمهما، وشهد علماء عصرهما يعني البخاري ومسلم لهما بالسبق والفضل في علم الحديث. وجمعهما للحديث الصحيح ليس هو من باب الترف العلمي أو مجرد الجمع لأجل التصنيف، لا، بل لأنهما يعتقدان أن السنة سفينة نوح من ركبها نجا، وأن أعظم أسباب معرفة الحق بدليله هو الإسناد الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن السنة هي التفسير الحق للقرآن الكريم، هي الشارحة لكتاب الله، وأنها بإذن الله هي العصمة لمن تمسك بها، والأمة من غير تعلم السنة وتعليمها ودراستها تضل كما ضلت الأمم قبلها. قال سبحانه وتعالى: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. لا بد من العلم بالوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف ونحن في زمان عظمت فيه الفتن على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها، ولا مخرج من هذه الفتن إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والاعتصام بهما، كما سمعنا في صلاة الفجر بدأت الآيات بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم بين الله سبحانه وتعالى أن من أعظم أوصاف المنافقين هو ترك التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، وأنهم إذا دعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى ما أنزل الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صدوا ولم يستجيبوا ولم يعملوا بها. وهذا الصدود منهم بالكتاب والسنة هو من أعظم أسباب العقوبة، كما قال تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذا كل من خالف السنة لا بد أن يعتذر لنفسه أنه يريد التوفيق ويريد الإحسان، ولكن برأيه لا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمثل هؤلاء يعرض عنهم ويوعظون في أنفسهم ويقال لهم قولا بليغا، ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه ما أرسل من رسول إلا لأجل أن يطاع، لأن الرسول لا يدعو إلى نفسه وإنما يدعو إلى الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأخبر سبحانه وتعالى أن من لم يتحاكم إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أنه لا يتم له الإيمان حتى ينتفي الحرج من قلبه ويعظم ويكمل تسليمه لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ختمت الآيات بقول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلا يمكن أن يكون العبد من هؤلاء حتى يلزم ويتمسك ويعتصم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان ذلك في أمر العقيدة والتوحيد أو كان في أمر المنهاج الاتباع والسنة أو كان في أمر العبادات الأحكام أو كان في أمر الأخلاق والسلوك. لا يمكن أن يكون العبد ممن ذكرهم الله في قوله: مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين إلا بهذا. وهذا لا يمكن أن يتم إلا بدراسة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها شارحة لكتاب الله ومبينة له. قال تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يمكن أن يكون العبد ربانيا بالجهل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل لا بد من التعلم والدراسة. بل إن حياة المسلمين إلى وقت ليس بالبعيد كانت مرتبطة تمام الارتباط بالعلم، بالقرآن وتفسيره، السنة وشروحها. كانت دروسهم تنعقد وتعقد في أوقات متعددة من اليوم، بعد الفجر، ضحى، بعد الظهر، أحيانا بعد العصر، بعد المغرب. وبهذا كمل العلم، عظم العلم بالسنة. وإذا عظم العلم بالسنة فإن هذا سبب لإطفاء البدع والمحدثات، والعكس صحيح. إذا قل علم الناس بالسنة ظهرت فيهم البدع والمحدثات، وهذا نوع من أنواع التبديل للدين. جاء في حديث حذيفة بن الحارث في مسند أحمد، حسنه غير واحد من أهل العلم، قال: ما ظهرت بدعة في قوم إلا ونزع عنهم من السنة مثلها، أو قال: رفع عنهم من السنة مثلها. ولا يمكن رد البدع إلا بالعلم والعمل بهذا العلم والدعوة، دعوة الناس إليه. بهذا ترد البدع وتظهر السنن. ولهذا كان من أبرز وأعظم علامات علماء أهل السنة ما جاء في الحديث الذي مصداق في كتاب الله، حسنه غير واحد من أهل العلم، قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، انتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت فبئس ما كانوا يصنعون. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدروس وهذه اللقاءات مباركة ومسددة ونافعة لنا في أمر ديننا، آخرتنا ودنيانا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الإيمان هو الذي يزيد ويزيد 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 ويزي
نعم هذا حديث آخر طويل. نعم المقصود يعني يا أخوان من القراءة طبعا اللي عنده سؤال أو إشكال ممكن يقيده. المقصود أننا نمر على يعني هذه الأحاديث يعني لا ريب أن التعليق عليها يعني تعليقا يعني وافيا أمر مطلوب، ولكن وقت ما لا يسعفنا، إنما نرغب المرور عليها، وإذا كان هناك ما يدعو إلى يعني التنبيه عليه فإننا إن شاء الله نفعل ذلك. على كل حال اللي يشكل عليه شيء ممكن يقيده، يصير في آخر الدرس وقت للسؤال والجواب. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة العظيمة في الإسلام، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، وهي ما يسميه العلماء أركان الإسلام، وهي كذلك هي أركان الإسلام ودعائمه العظام. أولها التوحيد، ثم الصلاة وهي أعظم الأركان بعد التوحيد، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. هذه أركان الإسلام الذي إذا أتى بها العبد فإنه تبرأ ذمته عند ربه، وما عداها من أمور كما في حديث ابن عمر ليست هي من الأركان كالجهاد. الجهاد وإن كان من الأمور العظيمة في الإسلام لكنه ليس من أركان الإسلام. لهذا قال نقيل ابن عمر ألا تغزو، ثم ذكر أن أركان الإسلام هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. وهذه لو تأملتم لوجدتم أنها مأخوذة، بل يا إخوان لن تأتي كلمة فيها فيما سنقرأه إن شاء الله إلا من النبي عليه الصلاة والسلام، إلا وهي في كتاب الله. ما يمكن تأتي كلمة ليس لها مصداق في كتاب الله، هذا مستحيل. لهذا قال تعالى من الآيات تدل على ما جاء في هذا الحديث وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وهكذا في أمر الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويأتي عاد تفسير ذلك. وإنما أود الإشارة إلى رواية آخر رواية قال من شهد من وحد الله وقال شهد الله وكفر قال ليوحد الله أن يكفر بما يعبد من دون الله. هذه ممكن أن نترجم عليها على هذه الرواية، وهي قد جاءت بهذا اللفظ في حديث أبي مالك عن أبيه في صحيح مسلم، أن نترجم عليها بأن نقول باب تفسير التوحيد. باب تفسير التوحيد، فإن التوحيد لا بد فيه من الإثبات والنفي، لا بد فيه من الإثبات والنفي. قال تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقال وكفر أو قال ويكفر بما يعبد من دون الله. إذن لا يمكن أن يكون هناك توحيد إلا بهذا، يعني ما يمكن أن تثبت التوحيد وتقول أنا ولا تكفر بما يضاد هذا التوحيد، هذا ما يكون توحيد. وهكذا لوازم التوحيد، وهكذا لوازم التوحيد، يعني أن تثبت التوحيد تعتقد وتنفي الكفر وتنكر الكفر، ما هو فقط تنفيه، تنفيه وتنكره وتبغضه. إن بعض الناس قد يكون يقول مثلا أنا والله أوحد ولكني لا أبغض أحدا، ولا فهذا نوع من أنواع العلمانية المعاصرة التي يسمونها وحدة الأديان. التوحيد ما يمكن يكون هناك توحيد عند الله عز وجل إلا بهذا. لهذا قال تبارك وتعالى لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه، قد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فما في توحيد إلا بهذا، لابد من البراءة من كل شيء يناقض ويخالف التوحيد، بل البراءة من كل ما يناقض السنة ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الأول يخرج من دائرة الإسلام والثاني يخرج من دائرة السنة على حسب البدعة. نعم. يعني هذا حديث طبعا ما كما لا أخفى عليكم يعني حديث عظيم عده يعني أهل العلم، يعني ثلث الإسلام وربع الإسلام، وهو يدل على أن العمل لا بد له من نية، والنية هذه لا بد أن تكون صالحة بحيث يكون المقصود بهذا العمل هو وجه الله تبارك وتعالى. والمقصود منها عند الفقهاء يقصد منها في الأحكام الفقهية الظاهرة أمران: تمييز العبادات عن العبادات، وتمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العبادات، وتمييز العبادات عن العادات. والإنسان قد يؤجر على النية بلا عمل، لكنه لا يؤجر على العمل بلا نية. نعم.
باب من الإسلام مما قال في اسم عبد الشمس الذي قال فقطع عبد العاص رضي الله عنه وهو في سلاوة أنه في ملكة قضية محمد وتعالى من الجلال يجعل يا أبناء ما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا قال
نعم. يعني هذا الحديث فيه يعني الشاهد، وهذا أمر متفق عليه من الصحابة ومن بعدهم من أتباعهم، أن أفضل الأعمال على الإطلاق هو التوحيد وشهادة أن محمدا رسول، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا يمكن نبوب على هذا الحديث باب فضل التوحيد، باب فضل التوحيد، وذلك أنه قال ما علمت أن الإسلام يهدم، كان قبله عمرو رضي الله عنه قال إن أفضل ما نعد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فالتوحيد هو أفضل الأعمال على الإطلاق، لا ريب في ذلك، وهذا باتفاق أهل السنة أن التوحيد هو أفضل الأعمال على الإطلاق. إذا قلنا التوحيد فإننا نقصد به عمل القلب، نقصد به عمل القلب من المحبة لله، الخوف، الرجاء، والإخبات، الإنابة، الرغبة، والرهبة، التوكل. هذا مقصودنا إذا قلنا إن التوحيد هو أفضل الأعمال. ولهذا تذكرون الحديث الصحيح، الرجل الذي يوضع له 99 سجلا كلها سيئات وذنوب، ثم يقال له أتذكر حسنة؟ فيقول لا، لا أذكر حسنة. فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله وتوضع في كفة ذلك الميزان فتطيش تلك السجلات المليئة بالذنوب. هذا فيه يعني إشارة إلى عظم ما في القلب من المحبة لله الخوف له والرجاء. لهذا جاء في أحاديث يعني ما يدل على أن عمل القلب، ولا ريب أن عمل القلب يتبعه عمل الجوارح، ولكن المقصود أن عمل القلب هو الأعظم، وبه يتفاوت الناس لا بتفاوت أعمال الجوارح. ليس معنى هذا أنهم لا يتفاوتون مطلقا، بلا، أقصد أن التفاوت الأعظم بين الناس في الإيمان هو بتفاوتهم بما في القلوب. ولهذا قال أبو بكر المزني: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام مع ما كان عليه رضي الله عنه من الحسن الهدى والهدي والسمت، وإنما بشيء وقر في قلبه. وفي المقابل قال النبي في الخوارج: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية. ما هو السبب الذي جعلهم؟ هو الخلل في التوحيد. وإلا الصلاة تزكي القلب، والصيام، قراءة القرآن، كلها أعمال عظيمة وجليلة وصالحة، ولكنها لم تزكيهم. لماذا؟ بخلل في التوحيد، بخلل في التوحيد. فالمقصود أن، ولهذا ابن القيم في مقدمة بعض كتبه الظاهر أنها الجيوش الإسلامية قال: أهل السنة وإن قعدت بهم أعمالهم أو بعضهم، لأن منهم الحمد لله السابقون وهم خير الناس في الأعمال، قامت بهم عقائدهم، قعدت بهم أعمالهم، قامت بهم عقائدهم. ولهذا ما ينفع اليهودي ولا النصراني كثرة عمله، وهكذا أهل البدع العظيمة لا يقبل منهم صلاة صوم لا صلاة لا صدقة، ولا يقبلونهم صرفا ولا عدلا، نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ لأن العقائد فاسدة، العقائد فاسدة. نعم.
باب الإسلام Thank you.
يعني مقصود أبي أيوب رضي الله عنه يعني مثل ما قال النبي عليه السلام لا تبشرهم فيتكلوا، هذا المقصود أن الإنسان ما هو بيقول أكتفي أنا الآن بالشهادة ويترك العمل ويترك، لا، فهذا قد يكون سبب الدخول النار، خصوصا إذا ارتكب إذا ترك الفرائض ارتكب الكبائر، هذا قد يكون سبب لدخوله النار. ولكن المقصود بهذا يعني أن من قال ذلك صدقا من قلبه ومحبة لربه وخوفا منه ورجاء له سبحانه وتعالى فإن هذه هي من أعظم أسباب سلامته ونجاته من النار وتحريمه عن النار. هذه أعظم، بل هي من أعظم أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذا وإن كان فيه بشارة عظيمة، لكن في المقابل لا ينبغي أن يغتر به يعني الإنسان فيترك ما أوجب الله عليه أو يرتكب ما حرم الله عليه، هذا غلط، فإنه قد جاء في السنة الصحيحة كما سيأتي أن هناك من يدخل النار ممن قالوا لا إله إلا الله بسبب ارتكاب الكبائر أو بعض أنواع الشرك أو بعض يعني وهذا يدل على أن الأصل أننا نأخذ الناس بما ظهر من أعمالهم، أما السرائر فأمرها إلى الله، هذه قاعدة وخط عريض من خطوط أهل السنة خلاف الخوارج المعتزلة، أننا نأخذ الناس ونحكم على الناس بما ظهر من أعمالهم. أما السرائر فأمرها إلى الله، ولا نحكم على الناس أيضا بمجرد الأمارات والعلامات ونترك الأمر المتيقن. يعني هؤلاء قالوا له، هو قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا بلى، ولكنهم ذكروا له أمرا آخر، قالوا إنا نرى وجهه إلى المنافقين. فالنبي لم ينظر إلى هذا، ورأى أن هذه علامة وأمارة في مقابل أمر متيقن، وهو وشو؟ وهو التوحيد، أنه أظهر التوحيد. فألغى تلك عليه الصلاة والسلام، ويعني أعطاهم عليه الصلاة والسلام، رباهم على ماذا؟ على أنكم لا تعاملوا الناس بما تظنونه أنتم منهم، وإنما عاملوهم بما يظهر من أعمالهم، أما البواطن فأمرها إلى الله. والله عز وجل قال النبي سيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم، وفي آية قال فأعرض عنهم، فيؤخذ ما ظهر منهم من أعمالهم. ولهذا يعني المنافقون كانوا يعيشون بين مسلمين ولا يزالون، والمسلمون يعني يتعاملون معهم على أنهم يناكحونهم، يعني يتزوجون منهم أو يزوجونهم وهكذا، طالما أنه مظهر للإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله، ولم يأتي بناقض بين واضح لا ريب فيه ولا لبس فيه. أما مجرد بعض الأشياء التي قد تصدر منه فهذه لا يعني تكون عذرا لنا في أن نحكم عليه بالنفاق وأن نحكم عليه بالكفر وما أشبه ذلك. نعم.
قال الله تعالى:
هذا الحديث طبعا فيه فوائد كثيرة جدا، ولكن طبعا كما لا يخفى عليكم عقيدة أهل السنة والجماعة أن من ارتكب كبيرة ومات وهو لم يتم منها فإن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهم لا يحكمون عليه بأنه يدخل الجنة ابتداء كما يقول مرجئة، ولا يحكمون أيضا عليه بأنه لا يحكمون له بأنه يدخل الجنة ابتداء كما تقول مرجئة، ولا يحكمون عليه بأنه يدخل النار ابتداء كما يقول الخوارج المعتزلة وأشباه الخوارج المعتزلة، إنما يقول أمره إلى الله. لكن الحديث فيه فائدة، وهي أن أمر العقيدة أعظم من أمر العمل، أمر العقيدة أعظم من أمر العمل عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يا أخوان نعلم، انتبه، نعلم أن المخالفين في أمر العقيدة ذنوبهم أشد وأعظم وأخطر من المخالفين في أمر إيش؟ في أمر الذنوب والمعاصي. المخالفين في أمر العقيدة الشرك والبدع هؤلاء ذنوبهم أخطر وأشد. ليه؟ لأنها مخالفة، ولأن فيها منازعة ومحادة لله. المخالف في أمر العقيدة عنده نوع منازعة ومحادة لله تبارك، بخلاف من وقع في معصية، فقد يقع في المعصية وهو يبكي ولا يحبها ولا يريدها، أما الآخر فلا. ومن هنا قال السلف إن المبتدع لا يتوب المعصية، بخلاف العيش. وناقل الشيخ الإسلام عليه رحمة الله اتفاق أهل العلم أهل السنة على أن الذنوب في باب العقائد أعظم وأشد من الذنوب أي في باب الشهوات، في الشبهات أعظم وأشد من الذنوب في باب الشهوات، أعظم من الذنوب في باب الشهوات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني تذكرون الحديث ذكرناه قبل قليل، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، هذا ما عندهم ذنوب شهوات، ما عندهم زنا، ولا عندهم سرقة، ولا عندهم شرب خمر، لكن عندهم عقائد فاسدة يعني ربما وقعوا بسبب هالعقائد الفاسدة أمور أخطر من الزنا، كسفك الدماء وحدوث الافتراق في الجماعة في المسلمين، هذا ذنب عند الله عظيم أعظم من شرب الإنسان الخمر. ولهذا لما أتي بالرجل الذي شرب الخمر إلى النبي وجرده النبي والصحابة، وقال بعض من حضر أخزاك الله ما أكثر ما يؤتابك، نهاه النبي في رواية قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، وأتي به قد شرب الخمر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد له بأنه يحب الله. إيش؟ انتبه إلى الفائدة هذه، فإنه يحب الله ورسوله. إذن الأعظم عند الله هو عمل القلب، وعمل القلب وأتمه، وهو يقوم على قاعدتين. قاعدة أولى كمال التسليم لأمر الله الكوني القدري، وكمال التسليم لأمره الشرعي، كمال التسليم لأمر الله الكوني القدري وكمال التسليم. المبتدع ما عنده كمال تسليم في النوع الثاني وهو أمر الله الشرعي، ليس عنده تسليم في هذا. ولهذا ذنوب أهل البدع هي من جنس ذنب إبليس، وذنوب أهل المعاصي هي من جنس ذنب آدم عليه السلام. نعم.
وَلَكِنْ مَا جَاءَ إِلَّا بِالْحَقِّ
هذا الحديث فيه من فوائد حديث معاذ ما عليكم، لكن فيه من الفوائد اكتمال العلم المصلحة، اكتمال العلم المصلحة، ما هو اكتمال العلم لأجل الهوى كما يفعل علماء اليهود وأشباههم من علماء المسلمين. لا، اكتمال العلم المصلحة، وقد جاء شيء من ذلك في كتاب الله، في قول الله تبارك وتعالى قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وفي حديث معاذ دليل على أن أعظم حقوق، أعظم الحقوق مطلقا، هو حق الله تبارك وتعالى. أعظم الحقوق مطلقا هو حق الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يأتي حق المخلوق. لكن ما يقدم حق المخلوق كما يزعم اليوم حقوق الإنسان وتهدر حقوق الرحمن، هذا من 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 طرق إبليس لإضلال الناس إغوائهم. الواجب وحق الله أعظم كما لا يخفى عليكم، والتوحيد وليه. لهذا لما قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عصم مني دمه وماله إلا بحقها. فأجاب أبو بكر رضي الله عنه قال: والله إن الصلاة والزكاة من حقها. إذن هناك الأصل وهو التوحيد، وهناك له حقوق ومكملات، له حقوق ومكملات، يعني من حقوقها الصلاة ومن حقوقها الزكاة. إنما الأصل الأعظم والأكبر الذي يطلب من العباد، وبه يعني لاحظوا الحديث السابق، حديث قال: وإن زنى وإن سرق. في هذا دليل يا أخوان على ماذا؟ على أن الحديث السابق على أن تميزنا عن اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الملل الوثنية، ولا أن تميزنا عنهم مو بأمر الزنا أننا نترك الزنا أننا نترك الإشراء. لا نعم لا ريب أن هذا أمر يجب علينا تركه والابتعاد عنه، ولكن ليس بهذا نتميز عنهم، إنما نتميز عنهم بماذا؟ بالتوحيد. ما ميزنا الله عن اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين والهندوس؟ ما تميزنا عنهم نحن بإيش؟ بأننا مثلا لا نزني أو لا نسرق أو لا. ريب أن المسلم هكذا دأبه هذا حال إذا كمل إيمانه وتم، أنه لا يسرق ولا يرتكب الكبائر ولا يفعل هذا. ولكن ميزنا الله عنهم بماذا؟ ميزنا الله عنهم بصحة العقيدة، بالتوحيد. هذا الذي ميزنا الله به عن الأمم كلها. وإلا ترى اليهود عندهم صلاة بعد، والنصارى وعندهم زكاة وعندهم بر وإحسان وصلة رحم وعندهم يعني، ولكن هذه ما تنفعهم، هذه لا تنفعهم. لماذا؟ لما عندهم توحيد، ما أتوا بحق الله الأعظم الذي من أجله خلق إيش؟ خلق العباد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنسان مو بيعبد الله على رأيه وكيفه، أبأحسن وبسوي وكذا وكذا، وأمر التوحيد ضائع. لا، هذا ما ينفعك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا تميزنا عن بقية الخلق من غير المسلمين، تميزنا عنهم هو بالتوحيد. هو بماذا؟ وبالتوحيد الذي هو جاء في حديث معاذ: أتدري ما حق الله؟ قلت الله رسول، قال: أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. هذا هو التوحيد، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. طبعا يعني لا يخفى عليكم أن الناس حتى أمر التوحيد يتفاوتون فيه، لكن حنا الآن ما علينا إلا من التوحيد الأمور الظاهرة. إذا الإنسان يقوم بما وجب الله عليه ويبتعد عن الشرك في المظاهر، في الأمور الظاهرة، عبادة الأصنام والأوثان والشمس والقمر والأشجار والقبور وغير ذلك من نعم.
Thank you.
لماذا يعني؟ لأن الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين 500 سنة، 500 سنة. فكل إنسان بعد يفهم هذا الفهم ثم يكون سببا لتهاونه بالعمل الصالح، هذا أقل ما يترتب عليه أنه يحرمه من الدرجات العلى في الجنة. نعم. نعم، هذا الحديث يعني ممكن مبوب عليه باب شرط كلمة التوحيد، باب شرط كلمة التوحيد وهو العلم، باب شرط كلمة التوحيد وهو العلم. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا يمكن أن يكون هناك توحيد من غير علم. وتأتي يعني تباعا شروط لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله. ولاحظ أن الصحابة عبادة ومعاذ كلاهما كان يعني لا يحب أن يحدث الناس بمثل هذه الأحاديث، خشية أن، وهكذا ينبغي للعالم يعني أن يسوس الناس، يسوس الناس بسياسة يعني تكون موافقة لمقاصد الشريعة وقواعد الشريعة، بحيث يعني لا يكون تحديثه بالشيء سببا لتهاون الناس أو تفريطهم، كما هو الواقع اليوم من الفتاوى نسمعها على اختلاف فتاوى، نسأل الله العافية والسلامة، يعني هي لا دليل لها أصلا من الكتاب والسنة. فنقول حتى لو كان لها دليل فينبغي للعاقل من أهل العلم أن يسوس الناس على وفق مقاصد الشريعة، مو على وفق هواه، مو بيأخذ من الدين ما يوافقه ويفتي الناس ليرضي الجماهير وتكثر أتباعه وجماهيره، ولا هذا مسكين هذا. إنما يجب عليه أن يفعل ما يرضي الله. الصحابة شوف هذه الأحاديث ما حدثوا بها إلا عند موت خشية الإثم، وهكذا في هذا وفي غيره. لهذا يعرف عند أهل العلم قاعدة عظيمة اسمها قاعدة سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع. والأصل فيها قوله الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. راعنا كلمة في الأصل لا بأس بها، ولكن لما كان اليهود يستعملونها استعمالا سيئا مع النبي عليه الصلاة والسلام نهي المؤمنون عن استعمالها. وهكذا تأمل الشريعة وجد هذا بينا واضحا فيها. لهذا جاء الحديث: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. وهكذا سياسة الناس ينبغي أن تكون على وفق يعني مقاصد الشريعة وقواعد الشريعة، لا على وفق رغبات الناس وأهوائهم. نعم.
Thank you.
طبعا هذا الحديث كلها اللي تمرت معنا حديث معاذ وحديث عباد وحديث هذا اللي قبلها هو كله يعني مأخوذ ومرتبط تماما ارتباط بقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا ويغفر ما دون ذلك. هذه الآية عند أهل السنة محكمة، هذه من الآيات المحكمات، إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هنا يا أخوان قد يقول قائل يعني أن قوله من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هل معنى هذا أنه لا؟ نقول يعني الفقه، وهذه قاعدة أهل السنة وجماعة، لا يؤخذ من حديث واحد إلا على طريقة اليهود الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض والمنافقين. أما أهل السنة فإن الفقه عندهم يؤخذ من مجموع ما جاء في الكتاب والسنة، مجموع ما جاء فالكتاب والسنة دلتا على أن صاحب الكبيرة مستحق للعقاب، مستحق للعقاب ودخول النار، صلى الله عليه وسلم، في أحاديث كثيرة تأتينا إن شاء الله تعالى. حينئذ يعني هذا الحديث نقول معنى هذا هو ما جاء في الآية إن الله لا يغفر ما دون ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به شيء ويغفر ما دون ذلك إيش لمن، فالأمر مرتبط بمشيئة الله، هو مستحق العقوبة، هذا مرتكب الكبيرة مستحق لدخول النار، ولكن الأمر في دخول النار هو إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا من أهل الكبائر، وهذا سر عظيم من الأسرار، من يدخل النار ومنهم من لا يدخل النار، منهم من تنفعه شفاعة النبي ومنهم من لا تنفعه شفاعة، وهذا أمر يعني يتعلق بعمل القلب، يتعلق بعمل إيش القلب، وهذا يختص بالعلم به الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له في ذلك. ولذلك يغفر لمن يشاء ويغفر، لذلك يغفر ما دون ذلك إيش لمن يشاء، لأنه أعلم بخلقه سبحانه وتعالى. نعم. وفي هذا دليل على أنه يعني ما في مجاملة في أمر العقيدة والتوحيد. سأله عن أبيه قال إن أباك في النار، ثم لما رأى أنه يعني قد يحصل في خاطره شيء تعال إن أبي وأباك، فما ينبغي المجاملة مع الناس في أمر التوحيد والشرك، هو بالأمر إليك، هذا الأمر الله قد حكم فيه، ليس لك أن تجامل الناس في هذا الأمر، بل واجب عليك أن تحكم بما حكم به الله وما حكم به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فغير المسلم وغير الموحد هذا مشرك وكافر، وإن مات على هذه الحال فهو من أهل النار خالدا فيها، نسأل الله العافية والسلامة. نوح قال رب إن ابني من أهلي إن وعدك الحق، أجاب الله قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. إبراهيم عليه السلام كذلك في أبيه، فما في مجاملة في أمرنا، هذا توحيد وشرك، توحيد وشرك. من مات ووحد الله دخل الجنة، مات ويشرك بالله بغض النظر عن من هو ومن نسبه ابن من ولا أبو من أو لا، كله. لهذا لا ينبغي للدعاة إلى الله أن يتساهلوا في أمر الدعوة إلى التوحيد، لأنه هو الذي بإذن الله ينقذ الناس من النار. من أراد الخير للبشرية فليدعوهم إلى توحيد الله، لأن به نجاتهم من النار. أما الدعوة إلى أمور جانبية من هنا ومن هنا ومن هنا من غير الدعوة، هذا ما تنفع بشيء. إيش تنفعهم؟ ما تنفعهم بشيء. هذه مين دعوة إلى الله؟ هذه دعوة إما إلى رأي الحزب والجماعة، أو يدعو لنفسه ليزداد شهرة ومحبة في قلوب هؤلاء الضلال، وهذا مصيبة. لهذا قال تبارك وتعالى: واجعلنا للمتقين إيش؟ إماما. ما قال اجعلنا لمن هب ودب إماما، لا، للضال والكافر والمشرك والمبتدع والفاجر، لا، وقال واجعلنا للمتقين إماما. مقصود أن الداعي إلى الله عليه أن يقدم ما قدمه الله ورسوله، ويؤخر ما أخره الله ورسوله. واليوم البشرية كلها إلا من رحم الله، حتى في أمة محمد، أمة الإجابة، من لا يعرف التوحيد، لا يعرف الشرك، هو مسلم فقط لكنه ما يدري وش التوحيد ولا يدري وش الشرك. فالواجب هو أن توجه جهود الدعوة عامة إلى هذا الأمر، هم توجه إلى أمور سياسية تحدث الافتراق بين الأمة وسفك الدماء والفتن وانتهاك الأعراض، صلى الله عليه. بل الواجب هو الحرص على، كما قال مؤمن آل فرعون، كما قال في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. كل العكرة في التوحيد والشرك. إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قتلوه عنهم، قيل ادخل الجنة، قال إيش بعد ماذا يشوف كيف حرصوا على قومه، قال يا ليت قومي يعلموا بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فالداعي إلى الله الذي يسير على طريقة الأنبياء أعظم ما يدعو إليه هو التوحيد، وأعظم ما يحذر منه هو الشرك، لأنه إن لم يفعل ذلك واشتغل بدعوات أخرى أو الدعوة إلى أمور أخرى، وخصوصا ما فتن به الدعاة اليوم وهو السياسة، فإن هذا سوف يصرفه عن الدعوة إلى ما أمر به، سوف يصرفه عن الدعوة إلى ما دعا إليه الأنبياء وأتباع الأنبياء. فالاستغار الإنسان بأمر غير محمود وغير مشروع، هذا يصرفه عن الاشتغال بماذا؟ بالأمر المشروع. ولهذا قال تبارك وتعالى: وصدها ما كانت تعبد من دون الله. اشتغالها بأمر يعني مبتدع وشرك جعلها صدها عن تعمل وتؤمن وتوحد الله عز وجل وتعبد الله على بصيرة. وهكذا اشتغال الدعاة اليوم بالأمور هذه التي لا تخفى عليكم، هذه كلها صارفة عن الدعوة إلى التوحيد، والتوحيد هو المقصد الأعظم. الإنسان لو يأتي يوم القيامة بكل حسنات وما عنده حسنة التوحيد لم يقبل منه العمل. ولهذا الإنسان لو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فهو إما أن يقام عليه الحد في الدنيا، وإما أن يقال أمره، إن ستره الله في الدنيا يقال أمره إلى الله عز وجل، شاء عذبه وإن شاء. لكن هذا ما يقال في الشرك والتوحيد، ما يقال هذا. الله قد حكم وقال: إن الله لا يغفر، هذا حكم الله في عباده أن يشرك به. ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أراد إنقاذ الخلق من النار فليدعهم إلى التوحيد، بهذا ينقذ الخلق، يكون سببا لإنقاذ الخلق من النار، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه دعا ذاك اليهودي الشاب اليهودي، قال الحمد لله لما أنه أسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال له أبوه أطع أبا القاسم وأسلم، فقال أشهد أن، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله. نعم ندعو إلى جميع الإسلام ودخوله في السلم كافة، ولكن نقدم ونعظم ما عظم الله ونؤخر ما أخره الله ورسوله. نعم. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن الغاية من الجهاد هي التوحيد، الغاية من الجهاد هي التوحيد. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن هذا فيه إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، وأشار إلى صفة الرحمة لأنها هي المذكورة في قوله تبارك قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وفي قوله تعالى في سورة الفاتحة الرحمن الرحيم بعد قوله الحمد لله رب العالمين. ولعظم هذه الصفة وآثارها على الخلق وما يترتب عليها أكثر من ذكر الأحاديث الواردة، وعقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات كما لا يخفى هي أن تمر كما جاءت مع إثبات معناها وتيقنه، لكن من غير تكييف لذلك ولا تمثيل، ومن غير تعطيل لما دلت عليه من معنى. هذه عقيدة السنة في باب الأسماء، الأسماء والصفات. نؤمن بما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو اتفقت الأمة عليه وأجمعت عليه، نعم. هذا حديث عظيم، هذا حديث يعني حديث عظيم، وفيه من الصفات ذكر الصفات لله تبارك وتعالى، وفيه يعني فيه إشارة إلى أن إلى أعمال قلب الموحد، إلى أعمال قلب الموحد في أنه لا يلتفت إلى غير الله في كل ما هو مضطر ومحتاج إليه. لا يمكن أن يلتفت إلى قلبه إلى غير الله، يريد الهداية يأخذ يسأل الله الهداية، يريد الطعام يسأل الله الطعام، يريد النفع يسأل الله النفع، يريد دفع الضر يسأل الله عز وجل دفع الضر، يريد العافية يسأل الله، وهكذا. هذه حال موحد. لهذا فإن تعريف التوحيد الجامع فيما يظهر لي هو إفراد الله بالتعلق تعبدا واستعانة، إفراد الله بالتعلق تعبدا واستعانة، وفي آخر الحديث يعني قال يا عبادي، وهذه فيها يعني توجيه للأمة الإسلامية اليوم، قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا، انتبه، من وجد خيرا فليحمد الله. يعني أن ما يعيشه الفرد المسلم أو الأسرة أو المجتمع أو الدولة أو الشعوب الإسلامية العربية والإسلامية اليوم، ما يعيشونه هو صورة لأعمالهم، ما يعيشونه هو صورة إيش؟ صورة لأعمالهم، كما قال بعض السلف: عمالكم أعمالكم، عمالكم يعني أمراؤكم هي أعمالكم. فإذا وجد الإنسان الخير أنه الحمد لله في عافية في دينه دنياه، وأهم أمر هو أمر الدين، إذا كان عافية في صلاحه فليحمد الله. وإن أيضا وجد أنه فيه شيء من الأمور التي يكرهها قال فليحمد، وإلا فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا. يعني قاعدة تقول في الشريعة أن الأصل كل خير يصل إليك فهو من ربك، وكل شر يدفع عنك فهو من ربك، فإذا حدث خلاف ذلك لك فاعلم أنه بسبب نفسك وأعمالك. لهذا قال تعالى: ما أصابك من خير من الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولهذا النبي كان يوصي، يقول الإنسان في دعائه صباح مساء: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، شر الشيطان والشرك. لما قال له بكر: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأنت ونحن نقول في أيضا كذلك في دعاء في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. ثم قال: أبوء لك، أي أقر وأعترف لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. إذن وصلك خير وأنت بخير، انسب هذا مباشرة إلى ربك ولا تنسبه إلى نفسك، لا تجعله بشطارتك وبذهنك وبذكائك ولا بجهدك، لا، إنما هو فضل من الله عليك. وانتفى عنك شر كذلك انسبه إلى فإن حدث لك شيء تكرهه فحينئذ عد إلى نفسك وحاسبها واستغفر ربك وتب إليه حتى يندفع عنك هذا الشر. ولهذا قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء قط إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. نعم.
Thank you.
وهذا يدلك على أن الدنيا ما هي هي نهاية كما يقول الناس اليوم، ما هي نهاية المطاف. هذا شوف يشركون به ويكفرون به وينسبون إليه الأمور، ومع ذلك يرزقهم ويعافيه. ولهذا قال تبارك وتعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وقال تبارك وتعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فالدنيا قد يعني معهم فيها على الكافر، ويكون حاله فيها يعني، ولكنه ليس له في الآخرة إلا النار، نعوذ بالله من النار. والدنيا كما لا يخفى عليه دار ممر، ما هي بدار يعني مقر. ونحن أصلا بنو آدم كانوا في الجنة، آدم كان في الجنة فهبط بسبب المعصية، فلا بد من العودة، لكن عاد العودة إما إلى الجنة وإما إلى النار. والدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة. في الحديث قال: لو كانت تسوى عند الله ما سقى منها كافرا شربة ماء. والله عز وجل يقول: أفرأيت إن متعناهم سنين. متعهم الله سنين، ربما تطول بهم الأعمار، ربما يأتي الذين بعدهم ويموتون أولئك وهم على هذا الحال، وهم على يعني على حال من الرفاهية. وهذا مو بعلامة خير إلا لمن كان قليل البصيرة، لما عنده بصيرة ولا علم بالدين ولا حقيقة الدين والشريعة، هو الذي يظن أنهم على خير. ولا هذا لا ريب أن الغيرة من كمال الإيمان. غيرة كلما كمل إيمان الإنسان كلما كملت غيرته على الدين وعلى محارمه وعلى وأشار الحديث السابق إلى أن الله يحب المدح لأنه هو أهله، ويحب الحمد سبحانه وتعالى لأنه أهله، كما قال النبي: أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد. ومفتاح أو أحد أعظم مفاتيح توحيد الألوهية هي ما نردده في كل صلاة في قراءتنا لسورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، يقول الله: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. أمور ثلاثة هي من مفاتيح الألوهية والتألق: حمد الله، والثناء عليه، وتمجيده. هذه الأمور هي أعظم الأمور التي يحبها الله عز وجل من عبده بعد توحيده، وهي لا ريب أنها من التوحيد. من أعظم التوحيد، هي أن تحمد الله وأن تثني عليه وأن تمجده سبحانه وتعالى. لهذا دعا رجل مرة، سمع النبي يدعو رجل يدعو، فقال عجل هذا، ثم دعاه قال إذا دعوت الله فابدأ بحمده والثناء عليه وتمجيده، لأن الحمد والثناء والتمجيد هذا لله، له هو سبحانه وتعالى، أما سؤالك فهو لك، سؤالك فهو لك. ويأتي إن شاء الله مزيد إيضاح. نعم. طبعا هنا ينبغي أن تقتصر الغيرة على ما جاء في النص، مو بيزيد عليها أمور ما أو ما ثبت في 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 وصف فيما فيما جاء بارتباط بوصف الغيرة، ما هو بروح نربط الغيرة بأشياء أخرى. نحن وجدنا أن الغيرة جاءت في الحديث مقترنة بما يتعلق بالفواحش. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عباد الله، إن الله غار من يزني عبده تزني أمته. هكذا وجدنا الغيرة مربوطة بهذا، ما هو بروح نربط الغيرة في أشياء أخرى ثم نقع في التشبيه، نشبه الله إيش بخلقه، هذا غلط. إنما نجعل الغيرة على كما فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غيرة على الفواحش أو 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 ما يدل الدليل على أن الغيرة مرتبطة به. نعم. يعني هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، لكن من نشير إليها إشارة سريعة. منها أولا أن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر. المقصود بالحديث هو الكفر الأكبر الأصغر، الكفر الأصغر. ومن الفوائد أيضا أن الإنسان قد يكفر بالكلمة يقولها، الإنسان قد يكفر بالكلمة يقول على حسب عادة هذه الكلمة وحسب القصد منها، هذا يتبين هل هي كفر أكبر أو كفر أصغر. وفيها أيضا أن نسبة الفضل والخير والنعمة إلى غير الله هذا نوع من أنواع الكفر، نوع من أنواع الكفر. وهذه الآية هذا ما ورد في هذا الحديث هو تفسير لقوله تبارك وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تنسبون نزول المطر إلى غير الله، تقول أمطرنا بنوع كذا وكذا. الإنسان شوف له سبحان الله العظيم مش بالكلمة، بكلمة قال مش ماذا قال: أصبح من عبادي مؤمنون بي وكافر. فمن قاله مطرنا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن بي كافر مطر، ومن قاله مطرنا بنوء كذا. طبعا هو الآن ما قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني يعتقد أن النوء هو الذي أنزل المطر أو أنه سبب. إن كان سبب، إن اعتقد أنه سبب فهو شرك أصغر، لأنه لا يجوز إنسان يعتقد سببا ما جعله الله سببا. لكن نسبة هذا فقط، نسبة نزول المطر إلى النوم، ولو أنه مثلا أراد الزمن والوقت، فهذا نوع من أنواع الكفر، هذا نوع من أنواع الكفر، وهو كفر، وهو كفر أصغر. نعم. هذا يعني فيه إشارة إلى أمر عظيم، وهو أوثق عرى الإيمان. طبعا أولا فيه إشارة إلى شرط، إلى أحد شروط لا إله إلا الله، وهو المحبة. وفيه إشارة أيضا إلى أن أوثق عرى الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله، أن تحب في الله وأن تبغض أن تبغض في الله، هذا أوثق عرى الإيمان، وقد جاء هذا في حديث مرفوع. وفيه أيضا إشارة إلى ماذا؟ إلى وجوب كره الكفر وبغضه وأهله. قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يعني لو قيل له اختر أحد أمرين، إما أن يسلب إيمانك وإما أن تقذف في النار، فلا بد أن المؤمن سوف يقول مباشرة بل أقذف في النار ولا يسلب إيماني. وفيه إشارة أيضا إلى ماذا؟ إلى أن الرضا بالله، أي بأحكامه القدرية الشرعية، ورضا بدينه وبنبيه عليه الصلاة والسلام، أن هذه من أعظم أسباب زيادة الإيمان، أعظم أسباب زيادة الإيمان، وأن يجد الإنسان لذة وطعم الإيمان. في هذا دليل على أن كلمة التوحيد هي الوعاء، وشعب الإيمان كلها داخلة في هذا الوعاء. وهذا الحديث مستاق الأحاديث السابقة الكثيرة التي جاءت عن الصحابة بأن من مات لا يشرك بالله دخل الجنة، وإلى غير ذلك من الأحاديث، من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله دخل النار. قال فأعلاها، في رواية أخرى قال فأعلاها لا إله إلا الله، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان شعب، منها أشياء تتعلق بعمل القلب، منها أشياء تتعلق بأعمال الجوارح. وفي هذا دليل واضح بين على أن الإيمان هو قول وعمل، يعني شئت قلت قول أو شئت قلت عقيدة وعمل. ما يمكن أن يكون الإيمان فقط عقيدة من غير عمل، لا، لا بد أن يكون عقيدة وعمل، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. الإيمان هو عمل القلب وعمل الجوارح، وهم الإيمان فقط عمل القلب، لا، بل الإيمان عمل القلب وعمل الجوارح. نعم الناس يتفاوتون ربما بما في القلوب من أعمال، ولكن لا يمكن أن يكون الإيمان إلا بمجموع الأمرين. لا يمكن يكون إيمان غير أن يكون إيمان فقط بعمل قلب دون، لا، ما يمكن أصل هذا، ولا يتصور، لا يتصور أن يكون هذا، يعني في على الأقل فيما يعني في أحكام الدنيا. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. ومن هنا تحصل الزيادة والنقص، فبالطاعة يزيد الإيمان، وبالمعصية ينقص الإيمان. يعني المقصود أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس، يعني أن تفديه بنفس، تفديه بروحك، ما تقدم روحك على روحه لو قدر مثلا، يعني هذا حتى تتصور، تفديه بتفديه بروحك عليه الصلاة والسلام، تقدم نفسك عنه عليه الصلاة والسلام، هذا المقصود يعني به. والمحبة التي هي متعلقة بالتألق والتعبد فهي لله، خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا شريك له في ذلك. ما محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهي من باب محبة كما قالت التعزير والتوقير عليه الصلاة والسلام، وتقديمه على النفس والأهل والمال، وأن تفديه بكل ما تستطيع أن تفديه به عليه الصلاة والسلام. هذا معنى، وهذا أيضا من كماله، لاحظ، هذا أيضا إيش؟ من كمال الإيمان وتمامه. نعم. طبعا محبة النبي كما لا يخفى عليكم من أهل السنة، محبته إنما تكون كما قال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبته بالنسبة لنا هي اتباعه عليه الصلاة والسلام، فمن كملت محبته للنبي عليه الصلاة والسلام كمل اتباعه له، وليست المحبة بإحداث البدع ومخالفة هديه عليه الصلاة والسلام ومشاقته، هذه مهم محبة، هذه عمل الشيطان. أما محبته عليه الصلاة والسلام فهي باتباعه، حرص على سنته عليه الصلاة والسلام، حرص على الدعوة إليها، ومحبتها محبة أهلها ومحبة كثرتها في الخلق، هذا هو الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فيه إشارة إلى قوة وثبوت الحديث، تلك الزيادة في حديث افتراق وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، قال من هو؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قال يهتدون بهديه يستنون بسنته. ثم تعرف تخرج من بعد خلوف، خلوف هذا هم أهل البدع، خلوف. ومن أبرز علاماتهم المذكورة في الحديث أنهم يقولون ما لا يفعلون وأنهم يفعلون ما لا يؤمرون، وهذه حال أكثر المتعالمين اليوم من المنتسبين بعض الحركات الإسلامية، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يدعون العمل بالكتاب والسنة، ربما ادعوا أيضا اتباع للسلف، ولكن أعمالهم تدل على خلاف ذلك، يفعلون ما لا يؤمرون، أي يحدثون في الدين ويبتدعون فيه إلى غير يعني، وما يدخل في هذا من صور وأشكال كثيرة جدا فيه، ويفعلون ما لا يؤمرون. هذا الحديث فيه دليل على صدق الحديث المعروف، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، يأخذ بيده، و أسامة بين والصحابة هم الذين يمثلون السنة، وعملهم هو الذي يدل على السنة، وأحيانا نحسن الحديث بعمل الصحابة واشتهر عنهم. فمنهج الصحابة في النصح لولي الأمر أن يكون سرا، لأن خلاف ذلك يحدث فيه فتن ويحدث فيه فوضى في المجتمع، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا أسلوب اليهودية اليوم العالمية والصهيونية، وهو الإعلام الفاسد الخبيث. قال: أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإشاعة إخطاء ولي الأمر على المنابر هذا ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من طريقه ولا طريق أصحابه. فثبت عن ابن عباس أنه أوصى سعيد بن جبير، قال: إن كان ولابد تريد نصحه ففيما بينك وبينه، ففيما بينك وبينه. والله عز وجل يبين يعني مقصد من مقاصد من ما يدخل في هذا في قوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. الإنسان إذا أراد أن يعظ، خصوصا ولي الأمر، ما هو بيعظه أمام الناس، هذا ما ينتفع به هو ولا يكون كسبب لصلاحه، بل من فعل ذلك فهذا ينبئنا عن أمر فيه، وهو أنه يريد مقارعة ولي الأمر، لا يريد الإصلاح هو، هو يريد أن يعلو على ولي الأمر. ولي الأمر لن يقبل بهذا، ولو كان يريد الإصلاح لا سلك السبيل القصد، ما سلك السبل الجائرة، إنما سلك السبيل القصد ونصحه. نعم، إن كان هناك منكر يتعلق بالناس، أعمال الناس، فنعم ينكر على رؤوس المنابر، لكن منكر يتعلق بولي الأمر فحينئذ انصح ولي الأمر فيما بينك، كما جاء السنة فيما بينك وبينه بالأسلوب الحسن، كما برفق وبحلم وبصبر. ما هو ففرق بين من نصح وهو يريد يعني الانتصار لرأيه وحزبه وجماعته، ومن نصح ويريد الإصلاح، كما قال شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. نعم، هنا يعني في هذا الحديث فيه فائدة عظيمة جدا لنا في باب الدعوة إلى الله عز وجل. لاحظ لما أن جبريل جاء وسأل هذه الأسئلة ماذا قال؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم، يعني الدين هذا هو يا أخوان، الدين الإسلام ويتضمن كذا وكذا، والإيمان يتضمن كذا، والإحسان الإسلام الذي يضاده، والإسلام والإيمان، هذا الذي ينبغي أن يكون يعني عليه تكون محور دعوة الداعي إلى الله عز وجل. لا يأخذ بذات اليمين وذات الشمال وبنيات الطريق، لا، وإنما يدعو إلى ما دعا إليه الأنبياء. ها أنت إذا دعوت إلى ما دعا إليه الأنبياء حصل صلاح للناس في قلوبهم وأعمالهم، وإذا انحرفت في دعوتك ودعوت إلى غير ما دعا إليه الأنبياء فإنك وأنت بذلك تظن أنك تحقق مصلحة، يحدث العكس ويحصل فساد، ويحصل فساد عظيم. وانتبه انك اذا اشتغلت بدعوة الناس بغير السنة فانك سوف تصرفهم عن السنة، تصرفهم عن يعني. ولهذا اذا كان الداعي دائما حديثه في امر السياسة او امر الدنيا وتعظيم امور الدنيا، هذا سوف يجعل الدنيا عظيمة في قلوبهم، والدين ما له هكا القيمة، لأنك ما تتحدث بالدين، أنت ما تتحدث بتعظيم الله، تعظيم أمر الله، تعظيم نهي الله، تعظيم أمر رسوله ونهي رسوله، تعظيم أمر الآخرة، كما قال تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، تعظيم الآلاء. لا، أنت تتحدث أمور لا حاجة لهم بها، وأحيانا بل غالبا لا يمكنهم أن يتفاعلوا معه. هو الآن يعني بعض الدعاة طريقة الإعلام اليوم، ما يخفى عليكم الإعلام عندنا، الإعلام ما يخفى عليكم الإعلام في بعض القنوات الإخبارية والقنوات، دعوكم من قنوات الشهوات والله. لكن هذه القنوات الإخبارية الآن هؤلاء بعض الدعاة استنسخ طريقة هذه القنوات في طريقة يعني نشر في وسائل وطرق ما يريدون نشره بين الناس، واستخدمها ولكن جعلها باسم الدين، جعلها ايش؟ باسم الدين. ولذلك لا تجد في دعوتهم طعم الايمان، لا تجد في دعوتهم تعظيم الرحمن وطعم الايمان والاتباع وتعظيم الاتباع وتعظيم السلف، لا، كل هذا لا يدعون اليه، ولا لأن هذا لا يخدمهم في أمر دنياهم. وأنت إذا دعوت إلى التوحيد وإلى الاتباع وإلى الإسلام والإحسان، هذه أمور آخرة، هو ما يبي أمور الآخرة، هو يبي أمور الدنيا، يبي الأمور التي تحقق له أهدافه في دنياه. ولذلك يتخذ وسائل غير مشروعة بالدعوة إلى الله حتى يحقق أغراضه الدنيوية. أما الله فيقول تريدون عرض الدنيا دنيا والله يريد، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. نعم. هذا يعني الأعمال الظاهرة. الإسلام هو الأعمال الظاهرة. الإسلام هو الأعمال الظاهرة. نعم. وهذه الأعمال الباطنة. الإيمان هو الأعمال عمل القلب يعني. لهذا جاء في مسند أحمد قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. الإيمان في القلب. نعم. الإحسان جعله الثالث قال أخبرني قال يعني في إشارة إلى أنه أعلى الدرجات. الإحسان أعلى الدرجات وهنا يعني ربط الإحسان بالعبادة. وإذا قلنا العبادة فإنه يدخل فيها يعني كل تصرفات الإنسان يعني إن شئت قلت المراقبة بحيث الإنسان يعلم أنه مراقب ويتصرف على هذا النحو. والإحسان في العبادة قال أن تعبد قال مرتبتان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أن تكون تراه فإنه يراك بهذه المرتبة يحصل وبالتي قبلها يحصل التفاوت بين الخلق. يحصل التفاوت بين الخلق. نعم. هذا الحديث مصداقه في قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما ذكر الوسواس ما قال لم يذكر أنه يكتب لكن لما ذكر القول قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. ففي هذا إشارة إلى ما جاء في هذا الحديث تصديق لهذا الحديث وهو أن الله تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم. نعم يعني مقصود محض الإيمان هو كراهته لا لهذه الوساوس. كراهته لهذه الوساوس هو محض الإيمان بغضه لها وكراهته لها وهي التي يلقيها الشيطان كما سيأتي في الحديث. نعم. نعم. Thank you. نعم، يعني هذا الحديث يعني فيه أولا أمور ثلاثة أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يستعيذ بالله إذا جاءه هذا الوسواس وينتهي، وإن شاء أيضا في الوقت قال آمنت بالله. والحقيقة يا أخوان أن هذا السؤال أصلا غلط، هذا السؤال من خلق الله غلط. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له إيش؟ لم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير. أنت سؤالك فيما تراه من المخلوقات، أما الله فلا نظير له، فالسؤال غلط. يعني أنت سؤالك لأنك قست الله على الخلق، أي قست من له مثيل وله شبيه وأنه مخلوق، وتقيس الخالق على المخلوق، هذا قياس باطل وسؤال غلط، لأن الله ليس له نظير ولم يكن له كفوا أحد حتى يقاس عليه سبحانه وتعالى. نعم. يعني هذا مصداقه في القرآن الكريم، يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأيضا في قول الله تبارك مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذه قاعدة الشريعة، أن الإنسان إذا هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه سيئة، وإن عملها كتب عليه سيئة واحدة، وإن عمل الحسنة وإن هم بحسنة وعملها كتبت له عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة على حسب يعني حال العبد وما يقع في قلبه وحسب حال عمله الذي يعمله قد يصل المضاعفة إلى مئات الأضعاف أو آلاف، أو الله عز وجل أعلم وأحكم. فهذا هذه من فضل الله على عباده ومن رحمة الله عز وجل بعباده. نعم. وهذا ينبغي التنبه له، يعني لهذا كان السلف يخافون يعني أن تبسط لهم الدنيا فيكون استمتاعهم بها يعني سببا لعدم حصولهم على الثواب الكامل والأجر العظيم في الآخرة. كانوا يعني ورد عن غير واحد من الصحابة هذا الأمر، وجاء في القرآن أيضا ما يدل عليه ويشير عليه، وهو أن المؤمن ما ينبغي له أن يعني يتوسع في الاستمتاع وطلب الملذات وطلب، لأن هذا قد يكون على حساب ثوابه وأجره في الآخرة. لهذا جاء في الصحيح أن السرية إذا غزت فغنمت فقد تعجلوا ثلثي أجورهم، وإذا لم تغنم تم لهم الأجر، إذا لم تغنم تم لهم الأجر. وهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان عليه أيضا أصحابه رضوان الله عليهم، لأن الاستمتاع بالخلاق استمتاع بالطيبات في الدنيا يعني التوسع فيها توسعا أو الإشراف، هذا هو ليس من هدي المؤمنين والمسلمين، ما هذا طريقة الكفار. قال استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خالق. نعم. يعني هذا يشير إليه قوله تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الظاهر هذه الرواية غلط، هذه الرواية غلط من الراوي وأبيه، هذه الرواية غلط من الراوي، لهذا أعرض عنها البخاري. نعم. ما هذا الحديث فيه فائدة بقوله قال صليت المكتوبة وحللت الحلال وحرمت الحرام، يعني في هذا يعني إشارة إلى أن المؤمن يجب عليه أن يعتقد، يجب عليه أن يعتقد حل ما أحله الله وتحريم ما حرمه الله، المسألة مهمة تتعمل فقط، العقيدة هو عمل. وفي قولهم لا أزيد على هذا، ولو قوله أفلح إن صدق دخل الجنة، طبعا الناس لا يخفى عليكم أنهم يعني ثلاث مرات ثم أورثنا الذين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا مسلم ولكنه أخل إما بواجب أو فعل محرما، ومنهم مقتصد، وهذا الذي مذكور في الحديث الآن الذي قال أفلح إن صدق الذي اقتصر فقط على الواجبات، ومنهم سابق بالخيرات، هذا الذي فعل الواجبات وزاد عليها النوافل، زاد عليها نوافل العبادات، المقصود أنه بذل شيء للدين غير ما فرضه الله عليه، لكنه مما شرعه الله له ورغبه فيه، عمل للدين شيئا الله عز وجل يحبه منه، فإن هذا يعتبر من السابقين بالخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. نعم. نعم، وهذا هذا الحديث قال استيقظ الغدوة روحة غدوة الوقت هذا بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وما بعدها قليلا، والروحة قبيل صلاة الظهر، و قبيل الزوال، وشيء من الدلجة، الدلجة الليل، شيء من يعني هذه الأوقات الأفضل فيها العبادة، أفضل الأوقات فيها العبادة. ولذلك قال سبحانه وتعالى وسبح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك، وش أطراف النهار؟ هذه أطراف النهار، الغدوة والروحة. والوقت الثالث فيما يظهر الله أعلم هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، رحم الله امرأ صلى قبل العصر، هذه الأوقات الثلاثة طبعا. ثم قال وشيء من الدلجة، لأنه قال ومن آناء الليل فسبح، ها أو سبحه من آناء الليل فسبح، هذا بالليل يعني، فهذه أفضل أوقات النهار، الغدوة والرواح، الروحة يعني اللي قبل الزوال، لهذا دخل مرة الأسود ويزيد دخل على ابن مسعود أتيا إليه عند الزوال أو قبل الزوال، فانتظر عند الباب فكأنه شعر بهما، فقال للجارية انظري ما في الباب، فخرجت فقالت فأذن لهم بالدخول رضي الله عنه، فقال ما منعكما؟ قال فقال ظنناك نائما، قال والله ما أحب أن تظن هذا بي، ما كنا نعدل هذا الوقت في يعني في عهد النبي إلا بوقت السحر. وش الوقت هذا؟ اللي قبل الزوال، قبل زوال الشمس، قبل زوال الشمس، طبعا قبل زوال الشمس مباشرة هذا ممنوع الصلاة فيه، يعني اللي هو قائم الظهيرة مدة 5 دقائق أو 7 دقائق، لكن قبلها هذا وقت كما قال النبي صلاة الأوابين حين ترمض، حينما ترمض الفصال، المقصود به هذا الوقت يعني من اشتداد حركة اشتداد. وهذا الرواح، هذا هو وقت الرواح. والوقت الثالث اللي هو وقت الليل من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر. نعم. هذه كلها الأمور، إن هذه كل يذكرها المؤلف لما ذكر وش الإيمان، كل هذه شعب الإيمان، كل هذا الآن يذكر الآن هو وش يذكر، يذكر شعب الإيمان. نعم. طبعا نصح كل مسلم، يعني جاء بيان هذا في قوله 3 لا يغل عليهن قلب العبد المسلم، أي لا يمكن أن يحدث معه ما أن يحدث في قلبه غل مع وجود هذه الأثرات فيه. أولا قال إخلاص العمل لله، ثانيا النصح لأئمة المسلمين، ثالثا قال لزوم جماعتهم، إن دعوتهم تحيط من ورائهم، لزوم جماعة المؤمنين. هذا أعظم النصح، هذا أعظم النصح للمؤمنين. طبعا يدخل في النصح ما لا يخفى عليكم من أمور كثيرة، مما من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. وسلم اسم لسانه ويدي، طبعا هذا ما ينبغي أن يظن أو يقصر على فقط الغيبة، لا، فاللسان أحيانا قد يكون سببا لسفك الدماء بين الناس، أحيانا قد يكون اللسان إذا كان فتوى ضالة فتوى باطلة سببا لوقوع الناس فيما حرم الله عليهم، انتهاكهم ما حرم الله عليهم، أو تساهلهم وتهاونهم، أو غير ذلك. المقصود أن اللسان ما هو المقصود به فقط الغيبة، وإن كان هذا أمر عظيم وسبب للعقوبة والنميمة، ولكن اللسان يعني هذا أعم منه، كلما عظم تأثير الكلمة، كلما عظم تأثير الكلمة في الناس كلما كان الجرم فيها أعظم، كلما كان الجرم فيها أعظم. ولهذا قال لما قال يا رسول الله وهل نحن مؤاخذون بما نقول، لما قال معاذ النبي قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم، قال على وجوههم في إلا حصائد إيش؟ ألسنتهم. فالإنسان إذا سلم من لسانه إنه قد سلم من شرور عظيم. فاللسان قد يكون سببا لفساد العمل، لاحظ الإنسان يفسد عمله ويفسد قلبه بسبب اللسان، بسبب الكلمة تخرج منه، والعكس صحيح، قد يكون هذا سبب لصلاح عمله، صلاح قلبه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. شوف رتب صلاح الأعمال بعد القول، بعد القول السديد. وهذا وهكذا القول الكلمة التي كما قال تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وجاء في عند الترمذي وغيره أن الأعضاء كل صباح تكفر اللسان وتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن اعوججت اعوججنا وإن استقمت استقمنا، إن اعوججت اعوججنا وإن استقمت استقمنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني بين أن أن أنه أنه قد يكون فتنة لبعض الخلق لما تحدث عن الخوارج، ذكر من صفاتهم أنهم يقولون من قول خير البرية، كل هذا يستخدم باللسان. لاحظ أنه قال قل آمنت بالله فاستقم، قال ثم استقم، يعني الذي يظهر من أن هناك تلازم تام بين الإيمان وهو عمل القلب وبين الاستقامة والصلاح، هناك تلازم تام بينهما، فإذا كمل الإيمان عظمت الصلاح والاستقامة، وإذا نقص الإيمان نقص الصلاح والاستقامة. هنا
Thank you.
يعني إشارة إلى أن المؤمن في هذه الدنيا لابد تصيبه ما يصيبه من يعني من نصب ووصب وهم و فهذه تفيئها الريح يعني إمة يعني ثم يلقى الله ما عليه شيء من الذنوب. أما الكافر فإنه يعني مثل الأرزة، نوع من أنواع الشجر، إذا انقرعت انقرعت كلها بتمامها، نسأل الله العافية، ما قد ما يصيبه شيء، قد ينعم، قد يكون، ولكنه كما قال يعني تعالى في يعني إذا أخذهم الله عز وجل فإنه إن الله يبني للكافر حتى إذا أخذه لم يفلته، هذا تفسيره، حتى إذا أخذه لم يفلته. قال اقرأ إن شئتم قول الله تبارك وتعالى. نعم.
Thank you.
يعني يشير قوله تعالى مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الحديث السابقة التي أخبر في حديث أنس وحديث مسعود، لاحظوا أن كل الأمور التي ذكرت مرتبطة بذهاب العلم وقبض العلم، يعني ظهور الهرج والقتل والزنا وشرب الخمر، كلها سبحان الله مرتبطة بذهاب العلم، وكأن العلم هو سبب يعني وحصن عظيم للخلق من أمور عظيمة من به يعني يعرف الله وتعرف عبادة الله، وإذا ذهب العلم خلاص حصار الناس يعني نسأل الله العافية يعني كالبهم، لذلك يكثر فيهم الزنا ويكثر فيهم شرب الخمر ويكثر فيهم القتل وسفك الدماء وجريمة، كل هذا بسبب نقص العلم. وأسباب نقص العلم كما سيأتي وبقبض العلماء، أن يذهب العلماء الربانيين، العلماء الربانيون يذهبون ثم لا يكون هناك خلفا لهم، فكما قال النبي إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوسا يعني يتبعونهم ويعملون بفتاواهم وبآرائهم، فأفتوا بغير علم وفروعة، فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. هذا من إذا وجد مثل هؤلاء وصاروا هم رؤوس الناس حينئذ يحدث شرب الخمر ويعظم، هذا مو بيحدث الموجود لكنه يعظم ويكثر، و الزنا حتى يكون ويذهب الرجال، ظهر ذهاب الرجال بسبب الحروب، بسبب كثرة الحروب يذهب الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد يقوم عليها الرجل واحد، هذا كله بسبب إيش؟ كله بسبب ذهاب العلم والعلماء. نعم. هذه علامات الكبرى، هذه علامات الساعة الكبرى. نعم، هناك علامات صغرى للساعة ظهر أكثرها ومعظمها، وهناك علامات كبرى لم تظهر إلى الآن، ولعل هذا يكون في آخر الزمان، يعني قبيل الساعة، يعني وقت ليس بالطويل، يعني قرن أو قرنين أو. نعم. يعني هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الحق مو ظاهر، لأن إذا كان إنسان في قتال شرعي وفي جهاد يعرف فيما قتل أو فيما قتل، لكن إذا كانت فتنة بين الناس ويخفى فيها الحق حينئذ ما يدري ما هذا، لهذا لا يدري هذا لماذا، هذا لماذا هو يقتل هذا، ولا يدري هذا لماذا هو قتل، لأنها فتنة، لأنها فتنة لا يعرف فيها الحق، لا يعرف فيها الحق ولا حظ للشريعة والدين فيها. لاحظ الفتن لا حظ للدين فيها ولا للعقيدة ولا للشريعة، إنما هو أمور تجري بين الناس قتال بسبب أهوائهم، بسبب أهوائهم، والغالب أنها مغالبة على الدنيا، غالب أنها تكون مغالبة على الدنيا، ولذلك لا يدري هذا فيما قتل ولا هذا فيما قتل، لأنه أحيانا وأيضا أحيانا يكون فيها أناس دخلوا فيها وهم لا يدرون أصلا، يعني مثل ما يحصل اليوم في المظاهرات، يحصل الناس ظاهرين ماشيين وهو ما يدري أصلا، ويمكن بعضهم ما هو ماشي فيقتل، ها وهذا يقتل، وهي أمور ما فيها حق ولا نعم. يعني إذا لاحظوا أخوان أن القتل إنما يظهر في الأمة خصوصا إذا عظم الجهل، القتل يظهر في الأمة إذا عظم إيش؟ إذا عظم الجهل بكتاب الله وسنة رسوله، إذا أعرضت الأمة عن العمل بكتاب الله وسنة رسوله تعاقب، هذه عقوبة من الله عز وجل لهم، بماذا؟ يعاقبون بأنهم يقتلوا بعضهم بعضا. وش الدليل على هذا؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سألت ربي ثلاثا، هذا في الصحيحين ومصداقه في القرآن الكريم، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطانيها، يعني لم بقحت يعني سلط عليهم قحط ليستأصلهم أعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها، وسألته ألا يسلط بعضهم على بعض أو يذيق بعضهم بأس بعض أي بالقتل فمنعنيها. يعني هذه ما يمكن أن يحصل فيها جواب إجابة لهذا الدعاء، لماذا؟ لأن هذه متعلقة بأعمال الناس، فهي داخلة في ضمن السنن الكونية القدرية التي لا يمكن لا بد أن تحدث. قال تعالى لما نزل قال قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون، هذه أهون. وهذا الذي يجري في أمة محمد عليه الصلاة والسلام بسبب إيش؟ بسبب الإعراض عما أمروا به من العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. يعني هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن المسلمين قد يتمكنون في فترة من الزمن من بلاد ثم يبعدون عنها، ثم يحرمون خيراتها ويحرمون. طبعا هذا جرى فيما جرى في الأندلس، طبعا بعد ذلك يعني صارت بلاد الإسلام لا تحكم بشرع الله في العراق وفي الشام وفي مصر وفي أكثر الله. نعم. هذه كلها من علامات الصغر. نعم. يعني في هذا يعني إشارة إلى أن فتن تعظم جدا، حتى إن المؤمن يتمنى الموت لأنه لا ينظر في الواقع إلا ما يعني يغضب الله، ويرى أن أهل الفجور هم المتحكمون والفاجرات، ويرى أن يعني كل ما هو ضد الدين ضد الشريعة هو الحادث وهو الحاصل، حينئذ يتمنى الموت لأنه يكون في حالة مقهور ومغلوب وذليل ولا يأمر ولا ينهى ولا يستطيع، حينئذ يتمنى أن يموت. نعم. طبعا هذا كله حدث، يعني المسلمون وصلوا إلى يعني إلى جنوب شرق آسيا وإلى آسيا الوسطى من وراء إيران إلى وإلى تركيا، عاد تركيا مو بالأكل الموصوف الأوصاص هذه هم أولئك، يعني وهم التتار الذين أتوا فيما بعد والمغول نعم.
Thank you.
يعني يشير إن لأن هذه الصفات العابدة وجدت في الناس كثروا صاروا أكثر من غيرهم، هذه سنة الله في خلقه، يعني كما جاء في الحديث ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، فهذه سنة الله في خلقه، يعني مؤمن ولا غير مؤمن، من قام بهذه السنن حدث له. فهل هذا يعني فعمرو عاص مو بالآن يسلم به، لكنه يقول إن قلت ذلك إن فيهم، يعني لعله يقصد يعني بعض الأشياء الجهات التي هو أو من علم في من قابله منهم أو من فيهم هذه الصفات، يعني الصفات التي نعم. يعني في هذا دليل إلى أن الشرك يعود مرة أخرى للجزيرة، وقد عاد، كان فيه بعض المظاهر للشرك في زمن الإمام مجدد الحمد الوهاب، ودعا الخلق وقاتل لتطهير الجزيرة من الشرك، عليه رحمة الله ومن أعانه وأعضده. المقصود هذا حدث، صدق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث الشرك عاد مرة أخرى. كان هناك في يصف شيخ الإسلام في زمانه بلاد الحجاز ونجد بأنها بلاد جهل، لا يوجد فيها العلم، في زمانه هو كان العلم هناك في الشام، فما بعده لا بد أن يكون أشد الجهل، وأعظم الجهل هو الجهل بالتوحيد، وأعظم الذنوب هو الشرك. هذا الذي حدث، ظهر الشرك جزيرة عربية، عبد الناس الحجر طبور الشجر. نعم.
Thank you.
يعني فيه إشارة إذا رأيت الناس بصورة جماعية وكبيرة وهائلة يتنافسون على أمر من أمور الدنيا، قد ما ورد في الحديث ونص عليه أو ما شاكله، لأن ما ورد الحديث إشارة إلى فتنة، أو ما شاكله، إذا رأيتهم فابتعد لا تدخل فيها. رأيت الناس كلهم يعني يتنافسون على أمر عظيم من أمور الدنيا، فأنت احرص أنك لا تكون مشارك في هذا الأمر، لأنه فتنة في الغالب يكون فتنة لهم، صلى الله عليه وسلم. لاحظ يعني أن القتلى في الفتن يكونون أعدادهم كبيرة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ومن هنا كره العلماء الإنسان يقيم في بلاد الكفر ويكون عند يعني عند الأماكن التي يعظم فيها الكفر والفجور، لأنه قد يعاقبهم فتكون هو موجود فتدخل معهم. نعم قد لا تعاقب في الآخرة، ولكنك يعني بسبب وجودك في هذا المكان وخسف بهم سوف تكون معهم، صلى الله عليه وسلم. نعم.
Thank you.
لا ما هذا إلى هذا إلى ما بعد حدث، هذا ما بعد، ولعله يدرج تحت العلامات الكبرى، لعله يدرج تحت العلامات الكبرى. لأن يعني النبي أخبر أيضا كما لا يخفى عليكم، أخبر أن ذا السويقة يأتي من الحبشة فيهدم الكعبة حجرا حجرا، هذا كله أيضا ما حدث. نعم السويقتين نعم. لعلنا نقف على باب ذكر ابن صياد ونقف على هذا. سبحان الله وفق الله الجميع وفق الله.